الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العلي العظيم. وإذا رآك الذين كفروا، إشارة بالدرجة الأولى طبعا للمشركين، هم الذين كفروا، لأن علاقة النبي صلى الله عليه وآله وخصوصا في الآيات المكية وفي السور المكية كانت بالدرجة الأولى معه، لا مانع من الإطلاق، ولكن هم الذين كانوا يواجهون رسول الله ويواجههم، يستخفون به ويستقلونه مالا وإلى ما هنالك مما يتفاخرون فيه من دعوته. ونقل القرآن الكريم لنا هذه القضايا، أن الذين اتبعوك إنهم إلا أراذلنا بادي الرأي، وإلى ما هنالك من قضايا من هذا القبيل. القرآن الكريم في هذه الآية يريد أن يقول بأن ديدنهم وعادتهم هؤلاء الذين كفروا أنهم يهزؤون بك، هذا المفاد. ولكن أفيد بقالب أدبي راقد جدا: وإذا رآك الذين كفروا. يا أخي، إذا رآك، هم يعيشون معه في مجتمع واحد في مكة، كل يوم يرونه ويراهم، فليش أبرز الكلام وكأنه يوحي بأنه إذا حصل لقاء بينك وبينهم، بما يوحي بشيء من إمكانية أن يروا أو لا يروا، مع أنهم يرونه دائما. هذا فيه إشارة إلى أنهم يرونه، قد يكون فيه إشارة إلى أنهم يرونه وكأنهم لا يرونه، إبراز لحالة العتو عندهم وحالة الطغيان. يعني كأن أحدهم يراك وفي نفس الوقت كأنه لا يراك، مع أنه هو دائما يراه صلى الله عليه وآله. بأي نكتة هذا يصح؟ يصح بنكتة الاعتناء والاعتداد بما جاءهم به صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بشخصيته الرسالية. هم يرون جسده كل يوم ويعيش بينهم، ما عاش فيه جبال خفيت عليهم ولا اختفى عن أنظارهم، بل كان معهم وبينهم. يحتمل والله العالم أن يكون هذه هي النكتة للتعبير إذا رآك الذين كفر، يعني إذا اتفق أن رأوك، مع أنهم هم دائما يرونه. هذا أولا، هذا ما يعرفونه،
هذا الذي يذكر
آلهتكم. لا رح يجي إن شاء الله الجواب، رح يجي. هذه كلها من باب أنهم يعرفونه، لكن ما أريد أقول يعرفونه حق المعرفة، فسيبين إن شاء الله. هذا على سبيل التحقير والسخرية يقولون هذا والاستهزاء به.
إحنا ظاهر الكلام يعني
لا ظاهر الكلام أنهم يعرفونه ويعرفونه بشكل جيد. هسا نشوف إن شاء الله. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إن هنا نفي، لا يتخذونك إلا هزوا، شغلهم الشاغل أنهم يستهزئون بك، عليكم. من الواضح يا إخوان أن المجتمع كان يحترم رسول الله كشخصية، حتى لقبوه هم هؤلاء أنفسهم بالصادق الأمين قبل أن يدعي النبوة ويدعو إلى رسالته. لكن بعد أن دعوت إلى الرسالة والنبوة صار شغلهم الشاغل إذا رأوك أو ذكروك أنهم يهزؤون بك، إن يتخذونك إلا هزوا. الهزوء والسخرية طبعا متقاربان، لكن الهزوء يكون باللسان والسخرية مطلق التحقير، كأن بينهما عموم وخصوص مطلق. إن يتخذونك إلا هزوا، يعني لا يرونك لا شخص عاقل ولا شخص صاحب حجة ولا شخص إلى آخره. إن يتخذونك إلا هزوا، فقط وفقط شغلهم الشاغل أن يستهزئوا بك. هذا الذي يذكره حكاية فصل من فصول سخريتهم وهزئهم برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، ما قال بسوء طبعا، هذا الذي يذكر آلهتكم، نظير قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كأنه واحد نكرة يعني في المجتمع، مع أنه إبراهيم أيضا في معزل عن صراعه معهم كان ابن عائلة وشخصية معتبرة فيما بينهم. سمعنا فتى، يعني واحد خفيف العقل، يعني ما إلى فد وزن، ها لا ثبوتا ولا إثباتان، يذكرهم يقال له إبراهيم. أهذا كانوا يقولون أمحمد صلى الله عليه وآله؟ تعبير بأهذا والإشارة إلى القريب يعطي أيضا لغة الاستخفاف والتحقير. أهذا يعني من هذا أساسا هو حتى يتطاول على آلهتنا؟ جيد، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ليش ما قالت آلهتنا مع أن المقتضى التعبير هم آلهتهم المخاطب والمخاطب؟ فلماذا يقال آلهتكم؟ هذه تعطي نوعا من البعد، كأنه لا تنال يريد أن ينالها وينال منها ولكنه لا يستطيع أن ينال منها. جيد، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ الذكر أعم من الذكر الحسن والذكر السيء، فإذا كان المورد من المواد التي يخفى فيها الحسن والسوء لابد من التنصيص على صنف الذكر ونوعه أنه من أي أنواع الذكر هو. أما إذا كانت القرائن واضحة وأن الذكر سمعت أستاذك يذكرك، واضح جدا أن المقام مقام التفخيم، أو صديقك أو أبوك، ومرة أخرى لا نقول سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، واضح جدا أن الذكر ذكر بسوء هنا ليس بخير يذكرهم، وإن كان ذكره خير هو صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله. هنا بحسب قولهم أهذا، وإن يتخذونك إلا هزوان، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني يذكرها بسوء، يحقرها، يستخف بها، يقول لا تنفع ولا تضر، إن هي إلا حجارة لا تقرب إلى الله زلفة. وتقدمت بعضها في الآيات السابقة إشارات إلى فصول مما قاله النبي صلى الله عليه وآله من عند الله عز وجل، وهم في الحال الذي يعتزون بآلهتهم اللي تقدم، ومن الواضح عند كل عاقل أساسا أنها لا تنفع ولا تضر، هم يصنعونها بأيديهم ولا تدفع عن نفسها ضرا، مع كونهم هكذا ويستخفون بمن يضع هذه الآلهة موضعها بحسب منطق العقل بمعزل عن منطق الوحي،
وبحسب منطق الوحي أيضا. هذا يستهزأ به ويستخف به مع أنه يدعوهم إلى من؟ يدعوهم إلى الخالق المدبر الرازق المنعم الذي برحمانيته أفاض كل النعم على خلقه وعليهم هم، وهم يعترفون بأنه هو خالقهم، يقرون ويذعنون بهذا المعنى، ومع ذلك هم وهم يعني في حال كونهم بذكر الرحمن هم كافرون. هم كافرون بذكر الرحمن، ما قال كافرون بأصل وجود الله، انتبهوا، قال لأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما يتقونهم من النبي ولا يعيرون وزنا، وإلا لعار وزنا لبقية مقالاته صلى الله عليه وآله. من هنا هم يقرون ويذعنون بالخالقية، ومعظم الوثنيين على هذا أساسا عبر التاريخ. غاية ما هنالك هم يعتقدون أن من يدبر الأكوان ويقدر الأقوات والأرزاق وإلى بونا هي هذه الآلهة، ويعتقدون أن القدرة الأساسية هي عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عندما عبدوها ما قالوا لأنها ترزقنا وتطعمنا، لأنها تقربنا إلى الله زلفى، هي التي تقربنا. فشركهم في التدبير وفي الربوبية وفي العبودية جيد، وهم بذكر الرحمن. أولا ليش ما قال بذكر الله؟ بعد بيّنت النكتة قبل قليل، لأن الكلام أساسا ليس عن الخالقية، الكلام عن من يدبر ويرزق ويطعم وينظم الكون وإلى ما هنالك. والله سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته يقوم بهذا. جيد، إذن كان ينبغي أن يقال وهم بذكر ربهم هم كافرون، أو بذكر الرب هم كافرون. ليش بذكر الرحمن؟ المقابلة بينما لا ينفعهم بشيء وبين جنبة النفع. يعني أين عقولكم؟ الكلام الآن ما نريد نتحدث عن العبادة هنا، نريد نتحدث عن جانب النفع لا أقل. لإنسان عادة يهمه كثيرا هذا الجانب. هؤلاء الذين لا ينفعونكم ولا يضرون، تعبدونهم تتفانون من أجلهم وتدافعون عنهم وتحقرون منطق العقل وسيد العقلاء بينكم تعرفونه، وفي المقابل أنتم تكفرون بذكر الرحمن. ما قال بالرحمن ها؟ وفي المقابل الرحمن الذي رزقكم وأعطاكم ورحمكم وسقاكم وأعطاكم الهواء الذي تستنشقونه وإلى آخره، أنتم تكفرون بذكره، بالشيء الذي يذكر به، وهو هذا القرآن اللي هو سند نبوة هذا النبي وسند مقالات هذا النبي الذي يذكر آلهتكم بسوء، على ما هو المشهور عند المفسرين من أن المراد من الذكر هنا هو القرآن. وهم بذكر الرحمن فيه ذكركم، تقدمت الآية، أفلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكر الرحمن من إضافة المصدر إلى فاعله، هو الذي برأ هذا الذكر الذي هو ذكركم، يذكركم ينشئكم يربيكم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون الذكر بالمعنى العام هنا، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني هم لا يذكرون الرحمن، يعترفون بخالقيته ولكن انتهت القضية، كأنهم نظير الذين قالوا يد الله مغلولة ولو لم يصرحوا بهذا المعنى، بل عزلوه عن خلقه بعد أن خلق، ولا يتعاطون معه لا بعبادة ولا كرب ولا إلى آخره، لا يتعاملون إلا مع
آلهة هم اصطنعوها بأنفسهم لا تنفع ولا تضر. فأين هذا العقل؟ هذا غاية الاستهزاء بهم يا إخوان بأسلوب أدبي راقي، أنه ما لا ينفع ولا يضر تتفانون فيه وتهزئون منطق العقل في سبيله، والذي ذكركم ورحمكم ورزقكم وكساكم وأعطاكم وإلى ما هنالك تكفرون بذكره. إذا المراد القرآن اللي هو سند الحق والحقيقة لنفسه ولربه ولنبيه فهذا غاية السفاهة، وإذا المراد الذكر المطلق فأيضا هذا غاية السفاهة، وإن كان التفسير الأول لعله أقرب بلحاظ سياق الآيات والمقصد الكلي من الآيات التي تتحدث عن النبوة وعن سند النبوة الذي هو معجزة النبوة الذي هو القرآن الكريم، خصوصا وأنه قد تقدم الحديث عنه، والجو العام للآيات هو الحديث عن النبوة في الحقيقة وسندها. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، هم كافرون. ليش تكررت هم؟ واضح جدا أنها للتأكيد. وهم بذكر الرحمن كافرون، كان يمكن أن يقال هم كافرون، في إشارة إلى أنه لا يتصورن أحد أن هؤلاء عندهم أي درجة من درجات الإسلام أو درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا الإسلام بالمعنى الأخص، التسليم للرحمن يعني لله بما هو رحمن. ففي الحقيقة إيمانهم بالخالقية شو هو؟ إيمان أجود ما ينعكس على أي شيء في حياتهم، لا على مستوى العقيدة فضلا عما يبتني على العقيدة، ولا على مستوى التربية، ولا على أي مستوى من المستويات. فهذا الإيمان كأنه ليس بإيمان أساسا، ومن هنا أطلق عليهم تعبير كافرون مو مشركون يا إخوان، لأن المشرك على كل حال يرى شيئا لله سبحانه وتعالى وشيء لغيره ويشرك بالله، أما إذا كافر مطلقا من الواضح جدا أنه لا يرى شيئا ولو كان هو حقيقته مشرك، لكن شركه بلغ درجة الكفر بالمعنى اللغوي طبعا، يعني لم يبقى أي أثر من آثار الاعتراف والإقرار بالخالقية لله سبحانه وتعالى في حياتهم وفي عملهم. ففي نفس الوقت هو يبين الحقيقة، وفي عين بيان الحقيقة يبين أنكم أنتم الذين بأسلوب ناعم، أنتم الذين تستحقون أن يستهزأ ويسخر بكم في المقابلة بين تصرفكم إذا ذكر آلهتكم الضعفاء الذين لا رحمانية عندهم، ما عندهم شيء أساسا، وبين ما تكفرون به من ذكر الله سبحانه وتعالى مطلقا أو بمعنى القرآن الكريم، ويعود النتيجة واحدة عموما. خب جيد، خلق الإنسان من عجل، لأول وهلة الإنسان يشعر أنه ما في شيء يرتبط بالسابق. خلق الإنسان من عجل، ما المقصود؟ طبعا في الروايات عند القوم ترهات يا أخوان فيما يرتبط هنا، فيما يرتبط بخلقة آدم، وينسبون لبعض الملائكة أخطاء وخطل وإلى آخره، ثم في بعض رواياتهم ينسبون إلى آدم ويقولون الإنسان هنا هو آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه تعجل وكان يستعجل. على كل حال ظاهر الآية الكريمة خلق الإنسان من عجل، من تفيد أن منشأه هو العجل، ما قال على عجل ولا في عجل، قيل من عجل. واضح أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الوقت والزمن بلحاظ خلقته، إما إشارة إلى أن الإنسان مخلوق من هذه المادة التي تقتضي العجلة، هذا تفسير ظاهري بسيط عادي، وإما أن المقصود والله العالم خلق الإنسان من عجل كناية عن أن الإنسان عجول، وكأنه مخلوق من عجلة، هو مخلوق من الأصناف والأجناس الأولية
لخلقته، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ولكن الإنسان طبيعته الأولية أنه لا يصبر، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى جهد حتى يصبح صبورا. الطبيعة الأولية للإنسان هو أنه عجول، وكان الإنسان عجولا، موجود كثير في القرآن الكريم من هذه التعابير بأسلوب مباشر أو غير مباشر. فخلق الإنسان من عجل، تنزيل الإنسان العجول نوعا منزلة الذي مادته الأولية من عجل. فطبيعي أن من تكون مادته الأولية من عجل أن يكون عجول. لا لا مولانا، المقصود أن الإنسان يتعجل الأمور، ليس لديه صبر. نوع الإنسان مو الإنسان الجيد، الإنسان الجيد، الإنسان الفالح، الإنسان الصالح. لا لا لا، ليس المقصود أن خلقته الله خلقه بسرعة، أو أن الله سبحانه وتعالى خلقه من مادة العجلة، ليس هذا المقصود. المقصود أن الإنسان عجول إلى حد، وكأنه العجلة موجود هي التي طبخت إما كلا أو بعضا وصار منها الإنسان. وهذا تعبير أدبي عالي،
يعني فيه استعداد.
أنت الرجل يقال لفلان، ها؟ خلقت من رجولة، خلقت من رجولة، يعني كأن الرجولة مادة وعجنت في وجودك لأنك إنسان، أو خلقت من فروسية يقال، فكأنها مادة وكونت منها. المقصود هو ماذا؟ هو أنك فارس في الحروب من الدرجة الأولى، سيد الفوارس، كما يقال أنت أسد، هو ليس بأسد. أي بلا شك ولا ريب، خلق من عجلين، كناية عن أن الإنسان يستعجل وكأنه مخلوق من عجل، وهذا شائع في التعابير العربية. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهمنا شنو المراد، بدأ يبين. الأنبياء نوعا يا إخوان من ضمن أساليبهم الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يرغبون ويرهبون بالترهيب الإلهي، يذكرونهم آيات الله، يجعلونهم يخشون الله سبحانه وتعالى، يسوقونهم بالترهيب كما يسوقونهم بالترغيب. والإسلام مو فقط اتبع هذا الأسلوب بل بلغ به الذروة، سواء فيما يرتبط ببيان ما كان عليه أمم الأنبياء السابقين المكذبين. وأنا قلت سابقا هذا عدم نزول عذاب الاستئصال على أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبلغ به المشركون، فكانوا دائما يتوقعون أن ما حاق بالسابقين يحيق بهم. وبينت آية سابقة تلمح إلى أنه يجري في هذه الأمة ما جرى في سابقها، لم تصرح ولكنها لم تعطهم صق أمام حتى في الدنيا. أما فيما يرتبط بآيات الآخرة فحدث ولا حرج، فإن مشاهد القيامة وهذه القضايا في القرآن الكريم فوق حد الإحصاء وبأساليب مختلفة جدا. لكن الكلام هنا عن الدنيا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. جيد، فهذا نفهم منه أنهم خلقوا من عجلين، أنهم كانوا يقولون لها أينما تعيدنا به فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. وهذا لسان حال المكذبين للأنبياء دائما، حتى إذا نزل العذاب انتهت القضية بعد. وقد نزل، وهذه الأمة المشركة في مكة في الجملة تعلم، وكانت جزء مهم من ثقافتها ثقافة أهل الكتاب أساسا، يعني المقدار اللي عندهم من هالثقافة الضئيلة غير العادات والتقاليد كانت ثقافة أهل الكتاب. وهم يعلمون علم اليقين بما حاق بالأمم السابقة، فإن هذا أمر لا يخفى على أحد، سواء طوفان نوح أو ما حصل أو إلى آخره. فهؤلاء كأنهم كانوا يطلبون من النبي إذا كان لديه قدرات وآيات إلهية تهلكنا فأتنا بما تعدنا. وهذا هو المقصود، وسيأتي إن شاء الله في الآيات اللاحقة أن هذا الشروع سياق جديد. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. جيد، سأريكم آياتي، من القائل هنا؟ واضح أنه الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن النبي لا ينسب الآيات إلى نفسه، ينسبها إلى الله. والمراد من الآيات هنا، الآيات لغويا العذاب، الآيات لغويا العلامات، والمراد هنا واضح بلحاظ السياق وما سيأتي أنها آيات العذاب الذي ينزل بهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ما قال سوفها، قال سأريكم. سأريكم بعد القضية مخفية تحتمل الزمان القريب والبعيد، مو مثل سوف ممحضة للبعيد. هم يستعجلون وهو يقول إن العذاب قريب منكم، ليس بينكم وبين العذاب إلا أن نشأ، إلا أن نريد. جيد، سأريكم، والحال أن آيات العذاب مو كلها مرئية، الآيات لا ترى، قد ترى آثارها وقد لا يراها هذا المخاطب أساسا، لأنه قد يكون أول المعذبين، قد لا يراها. المقصود من الرؤيا هنا الدرك، درك العذاب سواء عبر الرؤيا المتعارف أو الأعم منها ومن غيرها. سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، ما قال فلا تستعجلوا، نهاهم عن الاستعجال، ذرهم في ريبهم يترددون. فلا تستعجلون يعني عندما ترونها لا تستعجلون ذلك الوقت، هنا نافية وليست ناهية كما قد يأتي في الذهن لأول وهلة. فلا تستعجلون يعني عندما ترون آياتي لا تستعجلونها ذلك الوقت. جيد، قد يسأل سائل أن هؤلاء أخوا على كل حال يعلمون أن الأنبياء عندهم قدرات استثنائية، وكثير منهم كانوا يعرفون أن النبي نبي، فهم لا يستعجلون، فهم لا يستعجلون. نون الأصلية للأفعال الخمسة، لا لا مش ناهية، مش ناهية، أنا نفيت أن تكون ناهية، قلت نافية. فآنذاك لا تستعجلون أنتم بل تغتون في العذاب كما هو واضح، تطلبون التأجيل ذلك الوقت. أحسنتم، لا تستعجلون كناية عن أنه أنتم ذلك الوقت يعني تحارون ماذا تفعلون ولا تستطيعون دافعا عن أنفسكم، لكن عبر عنه بأنه لا تستعجلون ذلك الوقت باعتبار أنه عندما يرون الآيات مو بس لا ترونه بعيد، ذلك الوقت وقعتم في حقيقة العذاب فأنتم لا تستعجلون، بالعكس ترومون دفعا عن أنفسكم. جيد، سأريكم آياتي. خب السؤال اللي كنت أطرحه هو أن هؤلاء هل واقعا هم يتعجلون العذاب أم يقولون أم هم على كل حال يحتملون نزول العذاب؟ ما في عاقل ما يحتمل، خصوصا وأنه وقع في أمم سابقة، فهم حقيقة يستعجلون أو لا على سبيل المواجهة مع النبي صلى الله عليه وآله يقولون له إن كنت قادرا على الإتيان بالعذاب فأين العذاب الذي تعيدنا به، وإلا فهم يتمنون أن لا يكون عذاب وأن لا يأتيهم العذاب بلا شك ولا ريب. واضح جدا أن لسان حالهم، واقع حالهم، أنهم لا يروا، لا يستعجلون العذاب ولا يطلبونه ولا يريدون. في أحد أساسا يستعجل العذاب؟ ما في أحد يستعجل العذاب ويطلب الاستعجال به، ولكن هم على سبيل التحدي للنبي ليس لديهم طريق
وهم آباء المكابر، ليس لديهم سبيل أو طريق في مواجهته إلا سد الباب، خصوصا كبراءهم، سيدة مو الأتباع الناس العاديون، قطعا ليس لديهم طريق إلا التحدي في كل أمر يطرحه الرسول، ومن الأمور التي يطرحها العذاب الإلهي. وتواضح الجواب الطبيعي منهم هو أنه إذا تقدر، نحن ننكر نبوتك، فإذا ننكر نبوتك ننكر قدرتك على الارتباط بالسماء، ننكر قدرتك على إنزال العذاب علينا. إحنا ما ننكر أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينزل العذاب، ديروا بالكم، ولكن الله سبحانه وتعالى نقل الخطاب الجوابي من النبي إليه هو، أن مواجهتكم للنبي هي مواجهة لي أنا الذي أريكم الآيات. لا تتصوروا أن النبي الذي لا قدرة له كبشر على الإتيان بها بما هو هو في ذاته أنه وحده في الميدان، أنتم بعدائكم له بمواجهتكم له تواجهونني، وأنا الذي أنزل الآيات سأريكم آياتي. ما قال الآيات، آياتي يعني المنسوبة إلى معدن القدرة الإلهية، فلا تستعجلون. ذاك الوقت شغلكم الشاغل كيف تكفون عن وجوهكم، ثم بيّن كيف فلا تستعجلون، بعد قليل يتضح. ويقولون متى هذا الوعد، حوار مفترض، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون أي الذين كفروا، بحسب السياق الكلام عن الذين في عصر النبي، من هم المخاطبون إذن؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إما ويقولون تعميم هذه الحالة، لأن حالة مشابهة في كل الكفار أمم الأنبياء السابقين، فيكون يقولون كل الكافرين يقولون، كأنهم صاروا أمة واحدة منطقهم منطق واحد، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم. في المقابل الأنبياء كلهم كأنهم شخص واحد، يعني حالة واحدة، ومن هنا هم يخاطبون الأنبياء جميعا، مو يخاطبون، يعني من يخاطبك يا رسول الله هم نفسهم الذين خاطبوا بلسان الحال، لأن حالهم واحد نوح، وهم نفسهم الذين خاطبوا إبراهيم، وهم نفسهم الذين خاطبوا لوط، إلى آخره من الأنبياء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم، إشارة لجميع الأنبياء، لأن المواجهة واحدة، وهذا ليس ببعيد إنصافا، وإن كان عزيز في التفاسير هذا التفسير. الاحتمال الثاني ما بنت عليه أكثر التفاسير، ويقولون أي هؤلاء الكفار الذين بين ظهرانكم، يعني مشركو مكة بالدرجة الأولى، متى هذا الوعد إن كنتم. إن كنتم يعني يا محمد والذين ترددون كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المؤمنون معه، لأن المواعيد التي أخبر بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تبناها المؤمنون، فلسانهم ولسان حالهم يقول بأن ما يعدكم به محمد نحن أيضا نعدكم به. هذا احتمال موجود، كثير أو أكثر التفاسير بنت على هذا الاحتمال الظاهري، ولعله والله ما في مانع من هذا الاحتمال، ولكن باعتبار أن أهل الإيمان تبعيتهم للنبي صلى الله عليه وآله تبعية كاملة، فهم صاروا جزء من جميع مقولات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما يبعد هذا شيئا ما، أن هذا يفطر الخطاب بين كأن المؤمنين صاروا شخصية كاملة متكاملة، كيان في مقابل الكيان، وإذا الآية مكية كما هو الظاهر، الصورة بكل آياتها مكية، كان المواجهة هو شخص النبي، ما كانت المواجهة مع أولئك اللي حول النبي إلا بردعهم عن رسالة النبي، كانوا مستضعفين أصلا ما شايفين أحدهم، من النبي ما شايفين، يريدون يشوفون ذولا من طغيانهم وعن جهيتهم. فكان المواجهة كلها والتحدي مع شخص النبي صلى الله عليه وآله، مو مع أفراد المسلمين الخلائل اللي كانوا مستضعفين أصلا يتخطفهم الطير. ها لا لا لا، الخطاب للحاضر، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لا يا شيخنا، المقصود ليس إبطال ظاهر الآية ولا
تريد أن تقول من باب الجري والتطبيق لا بأس، لا بأس من باب الجري أن من يكفر بالإمام كأنه كفر بالنبي، ومن يكفر بالإمام والنبي فكأنه كفر بالله، والذين واجهوا الأئمة كأنهم واجهوا رسول الله، من باب الجري والتطبيق ما في مانع، ولكن الآية ما نعزلها خب عن ظاهرها في 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 الجري والتطبيق، الجري والتطبيق في محله لا بأس بالاستشهاد بها للجري، ولكن هذا ليس من باب التفسير. ويقولون بالفعل مقالتهم المتجددة والمتكررة هي متى هذا الوعد، متى يأتي العذاب اللي تقول أنك تأتينا به إن كنتم صادقين. أنا أميل جدا يا إخوان وأستظهر التفسير الأول، ويقولون أي الذين كفروا، باعتبار أن المقولة مقولة واحدة لجميع الذين كفروا، في المقابل فريق الأنبياء أيضا خط واحد ووعيد واحد من عند الله، كانوا يقولون يأتيكم العذاب بغتة، ويكون هذا في الحقيقة توطئة لقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا. جيد، مو مشكلة، لكن هم ينكرون نبوته أساسا، قسم منهم يحتملون أنه نبي، وقسم منهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ما يقرون، وقسم قليل قد لا يكون أساسا يعتقد بنبوته. المكابرة بالدرجة الشديدة والعالية لا تتأتى إلا من خلال إنكار ما هو المركوز في نفوسهم، إن كان شكا أو احتمالا أو يقينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.